بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، جاء في صحيح الإمام مسلم أن الله سبحانه وتعالى نظر في أهل الأرض وأهل الأرض لا يخفون على الله، نظر في أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، وهذا ماذا؟ هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا بقايا قليلة ممن هو على الدين الصحيح قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، على طريقة من أهل الكتاب، على طريقة موسى وعلى طريقة عيسى، مقتهم جميعا. لماذا؟ لأن حق الله سبحانه وتعالى قد انتقض وتركه الناس جميعا، ومتى نقض حق الله عز وجل أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل. في نفس الحديث قال الله سبحانه وتعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، كل العباد خلقهم الله حنفاء، والحنيف هو المائل عن الباطل إلى الحق، لذلك ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإن الشياطين اجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي. قال الله سبحانه وتعالى لرسوله في نفس الحديث: وإني قد بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، لأنه في الصدور. هذا الواقع الذي كانت يعيشها أهل الأرض أرسل الله سبحانه وتعالى بعده نبينا صلى الله عليه وسلم، وتميز نبينا صلى الله عليه وسلم بميزة وبميزات دون سائر الأنبياء، ومن هذه الميزات أنه بعث إلى الناس كافة، فالجميع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الجميع، جميع الخلق بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه دين إلا الدين الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه بعث إلى الناس كافة. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فلا نلتفت بعد ذلك، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد على الجميع أن يؤمنوا بالله ربا وإلها وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. من آمن بالله ربا وإلها وخالقا إلى آخره ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا ينفعه، لا بد من الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فبعث الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا إلى الناس كافة، وابتدأ بأهل بلاده وأهل قريته، أم القرى، ابتدأ بدعوتهم. وقبل ذلك، قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، سلمه الله عز وجل من عبادة الأوثان، أو الطواف بالأصنام أو التبرك بها، ما كان النبي يفعل ذلك. سلامة من الله سبحانه وتعالى لنبيه، 40 سنة والنبي يرى قومه يفعلون ذلك ولا يفعل ذلك معهم. ومن أعظم دلائل ذلك أن كفار قريش بعد بعثته لم يقولوا له في يوم من الأيام كنت تعبد الأوثان معنا أو تطوف بها أو تتبرك بها. فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعثته بعد أن أنزل الله عليه جبريل وأوحى إليه الوحي وأمره بتبليغ الرسالة، وأول ما أمر به صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إلى حق الله، وأول ما يأمر به نبينا صلى الله عليه وسلم كل دعاته أن يدعو إلى حق الله. فلما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه التوحيد، وفي رواية لا إله إلا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله، وكل هذه المعاني واحدة تدل على معنى واحد. فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، ونحن نتكلم ولا زلنا نتكلم في هذه المقدمة في أهمية هذه القضية التي نتكلم عنها، وما يجب على العبد أن يوليها من اهتمام وعناية في نفسه وفي أهله وفي من يحب وفي الناس جميعا. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما الصفا في بداية البعثة ونادى في بطون قريش حتى اجتمعوا تحته هو على جبل الصفا، فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي، وادي وراءه، تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي صدقوني؟ فقالوا ما جربنا عليك كذبا، ما نعرف أنك تكذب، فهو الصادق الأمين. وهذا من حجج الله عليهم أنهم يعرفونه بالصدق وبالأمانة. وفي رواية قالوا ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له أقرب الناس إليه عمه أبو لهب، قال ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب من أول الإسلام وهو من أهل النار، سبحان الله العظيم. وهذا هذه الصورة من الدلائل العظيمة على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخبر في هذه الصورة بأن أبا لهب من أهل النار، ولم يفكر أبو لهب في يوم من الأيام أن يقول إني أسلمت، حتى ماذا؟ حتى يطعن في القرآن، بل بقي على كفره وشركه حتى مات. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعظم أعدائه، هذا العم كان عدوا لدودا محافظا على الحجة الملعونة التي يحتج بها كل صاحب باطل، وهو ما وجدنا عليه الآباء والأجداد، لأن والده والد أبو لهب من؟ عبد المطلب، عبد المطلب، وعبد المطلب سيد قريش، فهم سادة في هذه القبيلة، فلا يريد أن يترك أن تترك هذه المنزلة وما كان عليه الآباء والأجداد، فكان من أعظم المعارضين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اجتهد نبينا صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى هذا الحق، فكان يأتي العرب في الأسواق عندما يأتون ويجتمعون في أسواقهم، يأتيهم صلى الله عليه وسلم ويقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهم يعرفون معنى هذه الكلمة، العرب عندما يسمعون هذه الكلمة يعرفون معناها لأنهم عرب ويفهمون الكلام، ويعرفون أن معنى هذه الكلمة هو الكفر بما هم فيه من الشرك وعبادة الأوثان وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لأن الإله في اللغة هو المعبود. فلما يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله، هذا الجزء المقطع الأول من الكلمة لا إله أي نفي جميع الآلهة، الكفر بجميع الآلهة باللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. ثم لما يقول إلا الله فهو يثبت العبادة لواحد سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة معناها أخواني لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فهم يفهمون هذه الكلمة، كانت كلمة عظيمة على صدورهم إلا من شرح الله سبحانه وتعالى صدره للإسلام. فلما كان يقول لهم هذه الكلمة أجابوه وقالوا له أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وعمه أبو لهب وهو يدعو العرب والناس إلى نجاتهم وإلى فلاحهم، وعمه وراءه يرميه بالحجارة حتى أدمى كعبه وعرقوبه وهو يقول لا تصدقوه، هذا ابن أخي، هذا ابن أخي لا تصدقوه فإنه كذاب، إنه يدعوكم إلى ترك ما كان عليه الآباء والأجداد. ولا زال نبينا صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى هذه القضية الكبرى وهذه القضية العظيمة، يدعوهم إلى نجاتهم، واستمر في هذه الدعوة منذ أول يوم في حياته، في دعوته، في بعثته، في حياته الدعوية إلى آخر رمق في حياته. وابتلي صلى الله عليه وسلم أعظم البلاء، شد البلاء، أوذي هو وأوذي أصحابه وهجروا وقتلوا، كل ذلك في سبيل ماذا؟ في سبيل تحقيق لا إله إلا الله. فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ابتلوا بلاء عظيما، ولا يخفاكم، وهجروا من ديارهم، ولم يكن فرض على الناس إلا الشهادتين، يعني الفرائض، فرائض الإسلام أخواني، فرائض الإسلام خمسة، متى فرضت؟ أول فريضة التوحيد، توحيد المرسل وتوحيد المرسل، توحيد المرسل من هو؟ الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. وتوحيد المرسل من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، توحيد الله في عبادته، وتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعه، يعني لا تتبع في الدين إلا من؟ إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لا كبير ولا صغير، لا إمام ولا فقيه ولا عالم، هكذا العلماء جميعا يقولون، توحيد المرسل وتوحيد المرسل. 10 سنوات ونبينا يدعو إلى هذه القضية، ما في، لم يأمر الله سبحانه وتعالى بعد بالصلوات الخمس، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه القضية هي أم القضايا، وهي أعظم أساس يجب على المسلم أن يبني عليه وأن يحرص عليه وأن يدعو له وأن يراجع نفسه دائما فيه. ثم بعد 10 سنوات فرض الله، حصلت الإسراء والمعراج وفرضت الصلوات الخمس، الزكاة على القول المشهور فرضت بعد الهجرة، الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، الحج فرض قيل في 6 وقيل في 9، هذه فرائض الإسلام. إذن أجل وأعظم وأجل قضية يجب على المسلم أن يعتني بها هي قضية ماذا؟ قضية الركن الأول من أركان الإسلام. ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم، عذب أصحابه، هجر الناس، كله لأجل هذه قضية. حوصروا ومنع منهم الطعام والشراب والبيع والزواج إلى آخره، كما حصل في حصار الشعب. كل ذلك لأجل ماذا؟ لأجل لا إله إلا الله. كلمة عظيمة، كلمة عظيمة. أورثت أصحابها المجد والخير كله. يقول عتبة بن غزوان: ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله. شوف حال الصحابة في بداية الأمر وكيف صار أمرهم بعد ذلك. التوحيد والإتيان بحق الله لا يعدم صاحبه خيرا، لا في الآخرة ولا في هذه الدنيا، خيرات عظيمة وبركات كبيرة. يقول عتبة بن غزوان: ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله، ما لنا إلا ورق الشجر. يعني مرت بهم أحوال ما يطعمون ولا يأكلون إلا أوراق الأشجار، حتى تقرحت أشداقهم تقرحت. يقول: فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، ثوب قديم مهتري وجده، قسم شقه نصفين بينه وبين صحابي آخر، شققتها نصفين بيني وبين سعد بن مالك. ماذا حصل بعد ذلك؟ تأملوا في العزة وفي الرفعة. قال: فما منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، صاروا الأمراء. وهكذا الاتيان بحق الله بركات عظيمة في الدنيا، من انشراح الصدر، طمأنينة القلب، راحة النفس، وأيضا خيرات إذا كتبها الله لعبده. وأعظم البركات يوم القيامة، في ذاك اليوم العظيم، كما سيتبين. قضية عظيمة أخواني، والمسألة والله جليلة، مسألة والله في غاية الأهمية. لما ابتلي نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة قال: أجرب. فانطلق صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حتى يدعوهم إلى لا إله إلا الله. ويوم الطائف كان على رسولنا من أشد الأيام. سألته أم المؤمنين عائشة وقالت له: هل مر عليك يوم قط أشد عليك من يوم أحد؟ قال: نعم. فذكر ماذا؟ ذكر يوم الطائف، قال: عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال، وهذا كان رئيس أهل الطائف. ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يريد؟ يريد نجاتهم، يريد هدايتهم. ماذا فعلوا معه؟ أرسلوا صبيانهم وسفهاءهم فجعلوا يرمونه بالحجارة، والنبي يهرب منهم، يرمونه بالحجارة ويسبونه ويتكلمون عليه حتى ابتعد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام عن حالته: فانطلقت على وجهي وأنا مهموم، فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب. قرن الثعالب هو الميقات الذي ننزل فيه في الطائف، قرن المنازل، ذهب العمرة وأتى الميقات، هذا قرن المنازل هو قرن الثعالب. هنا وصل نبينا صلى الله عليه وسلم بعد هروبه من أهل الطائف. يقول: فإذا بسحابة قد ظلتني، فنظرت فإذا جبريل عليه الصلاة والسلام، جبريل عليه الصلاة والسلام في السحابة. قال: فسلم عليه جبريل وقال: يا محمد، إن الله قد سمع ما أجابك قومك به، وإنه قد بعث معي ملك الجبال، فمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد إن شئت. تأملوا في القوة، تأملوا في المنعة، تأملوا في القدرة التي هيئت لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال: إن شئت يا محمد أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. والأخشبان جبلان في مكة، متى انطبق على أهل مكة ما بقي فيها من حي؟ قد يسأل سائل ويقول: الذي طرده أهل الطائف، فلماذا ينزل العذاب والعقوبة على أهل مكة؟ الجواب: لأن أهل مكة هم الذين ألجأوها أن يذهب إلى أهل الطائف بعدم إجابته، فكانوا هم أولى أولا بالعقوبة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تهيأت له هذه الوسيلة العظيمة في رد ظلمهم وعدوانهم؟ ولو فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لما كان ملوما، كيف يكون ملوم والله قد بعث له ملك الجبال حتى يأمره بما شاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. هذه القضية الكبرى التي لأجلها بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم هو عليه الصلاة والسلام ويعلم الأنبياء من قبله ما الذي ينتظر من فرط في هذه القضية، وسنعلم ذلك جليا بإذن الله تعالى ما الذي ينتظر من فرط بحق الله عز وجل. هاجر صلى الله عليه وسلم، وجد من دعاه وآمن به وبايعه على الإسلام وهم أهل المدينة، وشرفت المدينة بعد نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وعظمت بركاتها وفضائلها ونجاءت فيها الأحاديث. شوف الخير الذي حصله أهل المدينة وحصلته المدينة وحصله أهل المدينة لما أجابوا هذه الدعوة. أحاديث فيهم وفي مدينتهم وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك استمر نبينا في دعوته. نعم بدأت الأحكام تنزل، صلاة وزكاة والصيام، نبي يعلم، ومع ذلك لا زال مستمرا في هذه الدعوة المباركة في هذا الحق العظيم لله رب العالمين. ذهب إلى الناس يمينا وشمالا داعيا لهم إما بالرسل وإما بالجهاد، وأول ما يدعو إليه المجاهد الناس لا إله إلا الله. ولأجل لا إله إلا الله رفعت راية الجهاد. في يوم من الأيام رجع النبي وأصحابه بعد غزوة من الغزات، فنزل في واد كثير العظات كثير الشجر، نام الناس جميعا من شدة التعب، ونام نبينا صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، فجاء رجل من الأعداء وهو موتور يعني في قلبه من الغيظ يعني العداء ما الله به عليم، فجاء إلى دخل بين الناس ودخل في الوادي والناس نائمين كلهم نيام ما شعر به أحد، حتى وصل إلى رسول الله وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم واخترطه، كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم قد علقه في الشجرة، فأخذ السيف واخترطه ورفع السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك، فقال هذا الرجل، قال هذا الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينقذك مني؟ من ينقذك الآن مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله، توكل على الله. فاهتز السيف في يد الرجل وسقط، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد نفس الكلام على هذا الرجل وقال: من ينقذك مني؟ فقال الرجل: كن خير آخذ. فاجتمع الصحابة يعني سمعوا الحديث واستيقظوا وأتوا والرجل جالس والصحابة على رأسه. ماذا فعل النبي مع هذا الرجل الذي يريد قتله؟ سبحان الله، النبي يعلم الأمر العظيم الذي ينتظر الناس بعد هذه الدنيا إذا فرطوا في هذا الحق. فمن شفقته ومن رحمته بالخلق ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العدو؟ قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ هو يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يريد نجاته، يريد سعادته في الدارين. أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال هذا الرجل: لا. كان عجيبا. قال: ولكن لا أكون في قوم يقاتلونك. فقال له النبي: انصرف. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع الرجل إلى قومه ولا زال كافرا مشركا بالله سبحانه وتعالى، ولكن رجع داعية إلى هذا الدين. فإن الإحسان سيجلب لصاحبه الخير، فقال لقومه جئتكم من عند خير الناس، هذا الذي جئتم من عند خير الناس. وهكذا دعوته حرصه صلى الله عليه وسلم على هذه القضية. زار غلاما في البخاري، زار غلاما يهوديا وقف عند رأسه والغلام مريض وقد يموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فنظر الغلام إلى والده فقال له والده، وهم اليهود بالذات أهل علم كما بينا، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعرفون أن هذا هو الرسول، فأشار له والده أو قال له والده: أطع أبا القاسم. سبحان الله، شوف تأملوا كيف كان النبي يدعو. يدعو من؟ غلام يهودي خادم، غلام شاب صغير، ولد صغير ومن اليهود، وشاب كان خادما لا قيمة له في المجتمع، مع ذلك النبي يزوره ويأتي في بيته ويدعوه إلى نجاته وإلى حق ربه سبحانه وتعالى. قال: أطع أبا القاسم. فشهد الشهادة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وهكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى هذا الحق دعوة مجد مجتهد، حتى أنارت الجزيرة بالتوحيد، وحتى أصاب الشيطان من الهم والبلاء ما لا يعلمه إلا الله. الشيطان إبليس وجنوده أعظم، وسنعلم ذلك أيضا، أعظم ما يضرهم أن يرجع الإنسان إلى توحيد ربه. إذا كان العبد إذا قرأ القرآن ومرت به آية السجدة وسجد، يعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، يعني نفسه، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. يبكي الشيطان إذا سجدت سجود التلاوة. فكيف إذا أسلم الواحد ورجع إلى دين الله سبحانه وتعالى؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وهكذا في جميع مراحل حياته دعوة وحرص على حق الله سبحانه وتعالى، وحتى آخر أيامه بل آخر لحظاته. جاء في الصحيح من حديث جندب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، حتى نعرف أهمية الدعوة إلى هذا الحق العظيم، قبل أن يموت بخمس أيام، وهو يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. سبحان الله، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وسائل ماذا؟ عن الوسائل المؤدية إلى الشرك. من ذلك ماذا؟ ومن أخطر ذلك اتخاذ القبور مساجد. يذهب بعض الناس إلى القبور لا يدعونها، يدعون الله عندها. ليش تدعو الله عند القبر؟ يقول: هذا مكان مبارك. هذا الفعل من وسائل الشرك، سيؤدي بهؤلاء الناس في يوم من الأيام أن يعبدوا هذه القبور من دون الله. وهكذا الشرك من قديم الزمان ابتدأ بهذه الطريقة من قوم نوح إلى يوم من الناس هذا. في يوم من الأيام قالوا لنا أن في بعض المقابر هنا عندنا في قبر صحابي في العين، كنت أنا في العين وقالوا في قبر صحابي، فذهبنا إلى المقبرة وجدنا قبرا، جاء الجهلة والمتأكلون فصبغوه بالأخضر وأطالوا منه وجعلوا حوله ورفعوا عند رأسه وزينوه بالزين. فلما وصلنا إلى القبر، الناس عند القبر على ثلاثة أقسام، رأينا الناس عند القبر على ثلاثة أقسام. واحد كان عنده، رجل من العرب كان عنده كتاب يقرأ به في عز الحر يقرأ هناك أدعية، وآخرون قد التفوا على القبر بهيئة الخاشع الخاضع العاكف كأنهم في صلاة بل أعظم من الصلاة في خشوعهم. وثالث ماذا يفعل؟ أتى وسجد للقبر. وهكذا يتدرج الشيطان بالناس. هذا الذي كان يقرأ لا شك أنه ما كان يدعو القبر، فضلا أن يسجد للقبر. لكن هذه البدايات. ليش تدعو يا فلان؟ سألنا ليش تدعو؟ لماذا تدعو في هذا؟ قال أدعو الله. ممتاز ما شاء الله. لكن لماذا تدعو هنا؟ ليش ما تدعو الله في المسجد؟ لماذا لا تدعو الله في أماكن الإجابة وفي أزمان إجابة؟ هل هذا من أماكن إجابة وأزمان إجابة؟ قال والله هذا مكان رجل صحابي. طيب ما الدليل أن الصحابي تأتي وتدعو عنده القبر تأتي هذا اتخاذ القبور مساجد. هل النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا لذلك؟ هل أرشدنا أن نأتي إلى القبور وندعو الله عندها؟ أرشدنا أن نأتي إلى القبور وندعو الله لأصحابها، هذا فقط. أما أن تدعى من دون الله فهذا شرك أكبر. وأما أن يدعى الله عندها باعتقاد فضل هذا المكان وبركته فهذا وسيلة للشرك. فبينا له وعلمناه وذكرناه وانصرفنا عنه. واحد يدعو الله وآخرون قد التفوا بالقبر وثالث أتى وسجد للقبر. ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم في المرض، في مرض موته، سمعت نساء عنده فذكرت أم سلمة كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير، فقال صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه قال أولئك. ما قال ما شاء الله شو هذا التراث، وش هذه المناظر الجميلة، وش هذه التماثيل كما الآن السائر بين الناس. قال ما يعني ما قال هذا الكلام ولم يتكلم بهذا المنطق، حق الله مقدم على كل شيء. فقال صلى الله عليه وسلم وقد رفع رأسه أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. هؤلاء ما هي منزلتهم عند الله؟ شرار الخلق. فهذا آخر أيامه صلى الله عليه وسلم من الدنيا، آخر أيام من الدنيا. ثم ماذا؟ ثم في آخر لحظاته قبل أن تخرج روحه في يوم الاثنين في الضحى، تقول أم المؤمنين عائشة كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة يعني ثوب يغطي به وجهه من يعني شدة الألم، فإذا اغتم بها كشفها. وقال وهو كذلك، إذا كشف هذا الخميصة ماذا يقول النبي؟ بماذا يوصي؟ بماذا يحذر؟ من ماذا يحذر أمته؟ بماذا يوصيهم؟ قال صلى الله عليه وسلم وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول أم المؤمنين عائشة تشرح الكلام، تقول يحذروا ما صنعوا. لماذا دفن صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت عائشة يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، لكان قبره بارزا أمام الناس، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فتأملتم إخواني هذه القضية وعظيم هذه القضية، وكيف أن نبينا صلى الله عليه وسلم من أول دعوته إلى آخر رمق حياته وهو يدعو إلى هذه القضية ويحذر من مخالفتها. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لأن الإنسان متى فرط في هذه القضية، حدث ولا حرج، في أي أودية الدنيا هلك، كما قال سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لذلك الإنسان دائما يحرص على هذه القضية، يحرص على تعلمها، يحرص على السؤال فيها. وسنعلم إن شاء الله تعالى في هذه الدروس بعض الأوجه أو كثير من الأوجه التي يقع فيها الناس في التقصير في هذه القضية، في نقضها كلية أو في الوقوع في بعض مطباتها الخطيرة جدا. ونسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، نسأل الله يعيننا وإياكم على أن نقوم بهذه القضية في أنفسنا حق قيام. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.